الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. بلغنا رمضان واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 55 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ومعنا في هذا اللقاء اسم الله تعالى الحفيظ الحافظ جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونبدأ بالمعنى اللغوي، جزاكم الله خير، لهذا الاسم. يقول المصنف حفظه الله، قال ابن سيده: الحفظ نقيض النسيان، يعني عكس النسيان. هذا حافظ وهذا ينسى، وهو التعاهد وقلة الغفلة. نتكلم عن المعنى من اللغة، في لغة العرب. حفظ الشيء حفظا، ورجل حافظ من قوم حفاظ. قال الجوهري: حفظت الشيء حفظا، أي حرسته، وحفظته أيضا بمعنى استظهرته، يعني طبع في الذاكرة من شدة التعهد والحفظ، فمستقر في ذاكرة وطبع العبد. والمحافظة بمعنى المراقبة، المحافظة بمعنى المراقبة. قال الأزهري: رجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. رزقوا حفظ ما سمعوا. إذن الحفظ رزق. أنت الآن تجلس في مجلس العلم، الشيخ بيتكلم، فقال لك معنى الحفيظ أي الذي يراقب الشيء، والذي يتعهد الشيء. فأنت سمعت فحفظت هذا المعنى، فده رزق ربنا ساقه إليك، أن أعطاك ملكة الحفظ والتعهد. ودي قضية مهمة، عشان كده كان من منهج المحدثين تقييد العلم لمن ليست له ملكة الحفظ، حفظ الصدر. لأن الحفظ ينقسم إلى قسمين في العلم، يعني حفظ كتاب وحفظ صدر. كما قال القائل: العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. واحد بيصطاد غزال، جماعة الصيادين عارفين يعني ايه يصطاد غزال، صعب جدا وشاق جدا، يبدأ يتابع ويراقب ويتحين الفرصة، ممكن يضيع يومه عشان يصطاد غزالة. قالوا بعد ما اصطادها ألسبها، هتعمل ايه؟ هتجري، هتفر. لازم لما يصطاد يعمل ايه؟ يربط، يقيد، عشان ما تهربش تاني. كذلك العلم محتاج لتقييد. البعض رزق بحافظة فعنده حفظ الصدر، مجرد ما يسمع يحفظ، ودي تمتع بها السلف الصالح من الصحابة ومن جاء من بعدهم من أئمة الدين، من أئمة الحديث والأثر. لما تجد مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام النقاد وجبل الحفظ، لما أراد أهل بغداد أن يختبروه فجمعوا له 10 من علماء الحديث، وكل عالم معه 10 أحاديث، يبقى عدد الأحاديث كم؟ 100 حديث. وغيروا جميع أسانيدها، نختبر الحفظ بقى يعني الحديث ده، شالوا الرواية السند بتاعه خالص اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، شالوه وجابوا سند آخر تماما لحديث آخر حطوه مكانه عشان يختبروا مدى الحفظ. وبالفعل قام العلماء الواحد تلو الآخر يعرض الأحاديث 10، وطبعا وكل الناس مجتمعين، فكلما قال العالم عن فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي كذا، يقول البخاري لا أعرفه، ينتقل للحديث الثاني يسرده يقول لا أعرفه، حتى يفرغ من 10، وفي كل مرة يقول البخاري إيش؟ لا أعرفه، أنا ما أعرفش الحديث ده. لما فرغ 10 من أحاديثهم، يعني كم مرة قال لا أعرفه؟ 100 مرة. إيه ده؟ فالعوام مش عارفين، قال لك إيه ده، هو ده العالم اللي جايبينه مش عارف ولا حديث يبقى عالم إيه ده؟ إنما أهل الإتقان عرفوا قدره. فما أن فرغ عاشرهم إلا وقال الإمام رحمه الله مناديا على العالم الأول: أما حديثك الذي ذكرت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي، فليس هذا إسناده، بل إسناده في الحديث رقم 100. وأما الحديث الثاني الذي قلت فيه عن فلان عن فلان عن فلان، ورد 100 أسانيد لل 100 حديث في مجلس. شوف الحفظة بقى. قيل أنه أخذ عن 1000 شيخ، وكان يقول البخاري: ما من شيخ أخذت عنه العلم وإلا وأنا أعلم متى ولد وأين ولد ومتى بدأ العلم ومتى حدث بالعلم وعدد الطلاب الذين أخذوا عنه العلم ومتى مات وأين دفن. إيه الحفيظة دي؟ لا تعجب، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ومن حفظ الله لشريعته أن قيد لها هؤلاء الرجال. ويمكن حتى لا تستغرب حضرتك في واقعنا المعاصر تسمع عن طفل لم يتجاوز 6 من عمره ويحمل القرآن في صدره، يعرف عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف، ويعرف أوجه الصفحات وأين موضع الآية من هذه الصفحة، في اليمين أم في أسفل أم في الشمال، كمبيوتر متحرك. وعنده كم سنة؟ 6. ولا تعجب أيضا عندما ترى على المواقع شابا لا يعرف من الكلام إلا القرآن، ما عنده تركيز في أي شيء، خفيف العقل، غير مدرك لمن حوله، لكن يسمع القرآن خلاص شكرا، يسرد القرآن سردا، يعرف مواضع الآيات وعدد الكلمات وعدد الأحرف، عشان لا تستبعد تقول البخاري جبل حفظي جبل. فدي اسمها حافظة الصدر، عنده حفظ، ملكة الحفظ، يسمع خلاص. النوع الثاني من الحفظ بقى الكتابة. أنا ما عنديش ملكة حفظ الصدر، ضعيف شوية، أكتب اللي أسمعه أدونه، يبقى أنا حفظت في الكتاب، وده بنسميه حفظ الكتاب. ولذلك كان من هدي السلف الصالح في التدريس: كان المحدث لا يحدث إلا من كتاب. عشان الضبط، كتاب أمامه ويحدث منه. يبقى ده معنى الحفظ. يبقى الحفظ الحراسة والمراقبة، وأن يطبع في الذاكرة من كثرة التعهد. قال الزجاجي: الحفيظ الحافظ، فعيل بمعنى فاعل. وقال: حفظت الرجل إذا أغضبته، أحفظه إحفاظا. والحفظة الحقد والضغينة بالكسر بقى، حفظة يعني ضغينة وكره. فهذا عن المعنى في اللغة. إذن يدور المعنى على التعهد، المراقبة، الحراسة، الطبع في الذاكرة، وعدم النسيان، وهكذا. بعض الناس أحيانا يتحرج من بعض الألفاظ، مثلا كأن يقول مثلا وفلان لك: أنا أحفظ القرآن. يقول له: ما تقولش أحفظ القرآن، لأن الله يحفظه. وما المانع من هذا القول؟ ما المانع؟ وما ادعى أنه الحفيظ ككمال صفة لله أو ككنه صفة؟ أبدا. احنا عندنا قاعدة مهمة أوي بقى يا إخوة نفهمها في العقيدة، في باب التشابه والمشابهة في الأسماء والصفات. احنا عندنا الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء جمال وأسماء جلال. أسماء الله الحسنى تنقسم إلى قسمين: أسماء جلال، الله يرضى عليك حبيبي، وأسماء جمال. يعني إيه جمال؟ مثل الرحمن من أسماء الجمال، الرحيم، العفو، الكريم، دي بنسميها أسماء الجمال، اللي فيها الرجاء، فيها الرحمة، فيها العطاء. أنا مطالب في أسماء الجمال بالتشبه في مطلق الصفة، أنا مطالب وبالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى أنا مطالب بإيه؟ أن أتصف بالرحمة اللي هي صفة من صفات مين؟ الله عز وجل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من لا يغفر لا يغفر له. يبقى أنا مطالب بإيه؟ بالمغفرة، لأن ربي الغفور وربي الرحمن ورب الرحيم. طب قضية التشابه ده في الصفة، نقول إن المشابهة في الصفات تدور حول مدارات ثلاث: الأول في كنه الصفة وكيفياتها، الثاني في كمال الصفة، الثالث في مطلق الصفة أو الاسم. الأول: هل يليق أن أقول أن صفتي في الكرم مثلا تشابه الكريم جل جلاله في الكنه والكيف؟ أبدا، هذا نفي بنص القرآن، ليس كمثله شيء. يبقى في الكنه لا، ممنوع، منفية. ننتقل اللي بعدها، المدار الثاني، مدار الكمال. أنا كريم وربي كريم، صح؟ طب كلام جميل. هل كرمي في الكمال ككرم الله؟ حاشا لله. يبقى دي كمان منفية، لأن أنا كرمي ناقص، مش ممكن أبدا يصل للكمال. طيب، وأنا عندما أكرم، أكرم مما وهبني الله، إنما الله يكرم من ملكه جل في علاه. فقضية الكمال في الصفة منفية بيني وبين الخالق جل جلاله. يبقى فضلت واحدة بس، اللي هي مطلق الصفة، الاسم بس، اسم الشيخ رياض كريم. اسم الشيخ رياض رحيم بيرحم بيغفر للناس، ده اسم. وصلت كده؟ فده في أسماء الجمال. يبقى أنا في أسماء الجمال مطالب بالتشبه في مطلق الصفة، مش في الكيف ولا في الكمال، ده منفي بيني وبين الخالق، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نيجي لأسماء الجلال بقى، نحفظها عدا ونعرف معناها ولا نقترب من التشبه بها حتى في المطلق، ممنوع. الجبار ينفع تكون جبار؟ أبدا. المتكبر ينفع تتكبر؟ أبدا. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. يبقى في الجلال زي الجبار المتكبر العزيز، نحفظ الأسماء عدا ونعرف معانيها ونتعبد الله بها بأن نبتعد عن التشبه به، ونعظم الملك جل جلاله. يبقى لا مانع أن أقول أنا حافظ القرآن. وصلت كده؟ في بس في المعنى، الله عز وجل اصطفى فلانا ليكون قلب فلان محلا لكلام الله، الله أكبر، وعاء، فهو يحفظ إيه؟ لأن القرآن أصبح مطبوعا في ذاكرته، صح؟ ما هو ده حفظ. فلا مانع أن أقول أنا أحفظ سورة كذا وأحفظ سورة كذا. بعض أهل العلم من السلف بس من باب الورع كان يقول لك إيه؟ بل كل يحفظني القرآن. نعم، وبحفظ الله لي ملأ قلبي بكلامه، بس خلص. بس ده بيقلل العامل بالقرآن، العامل بالقرآن. فلا مانع من القول يعني. إذن يدور معنى الحفظ على المراقبة والحراسة، وأنه تمكن من الذاكرة وطبع فيها. تعالوا نشوف بقى أدلة هذا الاسم من القرآن. ورد اسمه الحفيظ 3 مرات، كم مرة؟ 3 مرات في القرآن، في قوله تعالى في سورة هود في الآية 57، إن ربي على كل شيء حفيظ، الله أكبر. أيضا ورد في سورة سبأ في الآية 21، وربك على كل شيء حفيظ. ورد أيضا في سورة الشورى في الآية 6، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. يبقى ورد كم مرة؟ ولتأكيد ما ذكرت لك من وصف الإنسان بالحفظ أن يوسف قالها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فنسب نفسه الحفظ ولا لا؟ وصل كده؟ فلا بأس أن تقول أنا أحفظ كذا وأعي كذا. عشان كده دائما بنقول بعض الإخوة حين يتعجل ويستحسن بعقله بعض المقولات، خاصة على صفحات الفضاء الأزرق، ويروجها بلا فهم. وما سأل أهل العلم، أذكر مرة أخ بيسلم يقول لي فتح الله عليك يا شيخ، فأنكر عليه منكر، قال له قول فتح الله لك، فابتسمت وقلت وما المانع من فتح الله عليك؟ قال لا يا شيخ، عليك من الضرر. قلت له هل قصد هو الضرر؟ سكت. قلت له يا ولدي، فتح الله لك في العطاء، وكذلك فتح الله عليك لصادق النية والمحب، لأنه ما قصد إلا الخير، كأنه سمع محاضرة طيبة فأراد لك الزيادة من العلم في الباب، فقال لك فتح الله عليك. لكن نقول نقيد بالخير، لأن الله تعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، قيدها بالبركة هنا، لفتحنا عليهم بركات، إنما في الشر قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلا بأس يا ولدي لصادق النية، إن قال فتح الله عليك خلاص لا بأس، حتى سبحان الله شوف جمال العثيمين رحمه الله تعالى، لما أحد المصريين كان في مجلسه فبيقول له الله يخليك يا شيخ، طبعا يخليك عند أهل مصر يعني يحفظك، لكن في اللغة نقيض ذلك يعني يتركك. فالشيخ ضحك وقال لو خلاني فمن يتولاني. عايز يوجه لمعنى اللغة، وكمان ضحك لأنه يعلم أن المصري ما أراد إلا المعنى الطيب. فأحيانا بعض الكلمات في بعض اللهجات لها معنى طيب، فأنت احمله على مندوحة الخير وممكن توجه للضبط فقط، إنما مش تقعد بقى تنكر لي وتبهدل لي الدنيا. فلازم يكون عندك فقه في المسائل دي. فلا بأس لمن قال فتح الله عليك مدام يقصد خيرا، ونبقى نوقفها نقول له طب يبقى قيدها، فتح الله عليك من العلم، فتح الله عليك من بركة الرزق، يبقى قيدها بس خلاص، عشان نبعد عن الجماعة إياهم بقى اللي بيقفوا على السقطة واللقطة. وقفلك على السقطة واللقطة، فنقول له قيد يا ولدي، قيد بالخير. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عندما قال إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. ده المؤمن يا إخوة، دائما أبدا اوعى تترك الخواطر الشيطانية تبعدك عن سلامة قلبك وصدرك. فلان قال جملة ربما تحمل معنى عندك لا يليق، لا تتعجل، ربما في عرف القائل ولهجة القائل تحمل المعنى الطيب، فاستفسر وتبين. زي ما قلت لك قديما، عدم العلم باللهجات ده ممكن يوقع الإنسان في بعض الخلل. فأول ما جيت ألمانيا في 2007، فلسه لا يعني أنا أول مرة أتغرب وأروح بأوروبا، كمان مشكلة كبيرة بالنسبة لي. فكل ما أدي درس يجيني أخ سوري ربنا يحفظه يقول لي يا زلمة عندي تعليق. أقول له ما شاء الله، أنا ما أعرفش كلمة يا زلمة دي أصلا يعني. فبمررها مرة على مرة قريب من شهر، يا زلمة يا زلمة، بس هوك من لغوته شوية مقفولة فتسمح أنت يا ظلمة. فبعد شهر كده خارج ورايا قلت له خد تعالى بقى هنا، اوعى تقول يا ظلمة تاني. وانا غضبان شوية كده، فأخ فاهم قال لي يا شيخ ما يقصدش المعنى اللي عندكم ده، معنى زلمة عند أهل سوريا يعني يقصد يا رجل. طب ما يقول لي يا رجل. فأحيانا بعض اللفظات بتبقى أنت مش لا عادة لك بها، فمحتاج تتبين تسأل ماذا يقصد بهذه الكلمة، لأن ربما لها معنى طيب عنده خلاص، فنفهمه أن عندنا مثلا معناها غير طيب أو معناها يحمل على كذا. زي أحد مشايخنا لما جه برضو هنا ألمانيا وما يعرفش اللهجات ولا اللغات، فكل ما يكلم أخي يروح يسأله الشيخ يكلمه له أخصو. طبعا كلمة أخصو عندنا في مصر عندهم كلمة قبيحة قوي، تقول له اخص عليك يعني أكنك بتسبه بتشتمه، فشغل أخصو عليك وعلى اللي جابوك. وانت يا ابني ما يقصدش دي أخصو في اللغة الألمانية يعني ايه يا رياض، يعني نعم نعم صح، زي مثلا بيوافق على كلامه يعني أخصو أخصو والشيخ حقا حقا حقا، والشيخ فاكرها ايه بيقول له اخص عليك يعني، فراح خبطه. فدايما نخلي بالنا، ومش أي حاجة نستحسنها نعرضها وننشرها، لازم نسأل أولا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. قال وأما الحافظ فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى في سورة يوسف 64 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وورد مرتين بصيغة الجمع في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر 9، وفي قوله تعالى ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين سورة الأنبياء الآية 82. طيب الآن عايزين نعرف معنى الاسمين في حق الله، الله هو الحفيظ الله الحافظ، ايه معنى الاسم في حق الله تعالى بعد ما عرفنا المعنى اللغوي. يقول المصنف: قال الخطابي رحمه الله: هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر، كقوله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه سبحانه جل جلاله. وقال: وحفظا من كل شيطان مارد. الصفات آية 7، أي حفظناها حفظا، والله تعالى أعلم. وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء سبحانه جل جلاله. فكم من مكروه حفظك منه، وكم من بلية رفعها عنك. وعليكم السلام يا شيخ أنس، لا بأس، أنت مزيان مزيان الحمد لله. وكم من عطب صرفه عنك سبحانه جل جلاله. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. شوف أنت بتنام بالليل صح، وعندك فتحات في كل جهة. تخيل بقى مثلا تيجي الحشرات والذواب وتعيش جوه المخارج دي والمداخل دي، حاجة تدخل جوه أنفك وانت نايم وانت مش قافله، مفتوح ولا ايه؟ في حاجة تانية مفتوح، أذن مفتوحة خلاص. وفي ناس بتنام فاتحة بقها، اه والله العظيم، اه والله نايم عامل كده ابن الايه. طيب من يحفظك؟ الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره، ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. يا رب سلم يا رب سلم، يبقى لازم ننتبه، خلي بالنا. ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب. شوف كم من مرة عصمك من الوقوع في معصية وسلمك. ويحرسهم عن مكايدة الشيطان سبحانه جل جلاله، ليسلموا من شره، أي من شر الشيطان وفتنته. وقال الحليمي رحمه الله: الحافظ ومعناه الصائن عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه. الله أكبر الله أكبر، اللهم احفظنا بحفظك يا رب، آمين. قال القرطبي رحمه الله: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل. فالذات توصف بهذا الاسم الحفيظ، وكذلك فعله يحفظك بأمره من المهالك سبحانه. فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم، لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها، كما يقال: فلان يحفظ القرآن. أو المصنف أتى به سبحان الله، قال يحفظ إيش؟ القرآن، لا بأس. أي هو حاضر في قلبه، يعني القرآن موجود فين؟ في القلب حاضر، يستدعيه عندما يطلب منه، اقرأ يقرأ، يستظهر القرآن عن ظهر قلب. طيب. وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان، في النسيان بقى والغفلة. وعلى هذا خرج قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. سبحانه. وقوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فلا خطأ ولا نسيان، كمال محض. وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظه للوجود، وضد هذا الحفظ الإهمال. وعلى هذا خرج قوله تعالى فالله خير حافظا، ما في إهمال أبدا، ما خلقنا سدى ولا عبثا ولا تركنا هملا سبحانه جل جلاله. وقال والحفظ أيضا قد يكون بمعنى الجمع والواعي، من ذلك قولهم حفظت القرآن أي جمعته إذا قرأته عن ظهر قلب، وحفظت المتاع إذا جمعته في الوعاء. والوعي والجمع حراسة فاعلم. وقد يكون بمعنى المراقبة في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم سبحانه. وقد يكون الحفظ بمعنى الأمانة، وده كله بسبب اختلاف التنوع هو بقى في المعاني. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أمين على اقتصاد مصر وعليم بكيفية إدارة البلاد. فهنا قال العلماء يجوز لصاحب الكفاءة أن يظهر كفاءته عند الحاجة إليها، ولا يعد هذا من تزكية النفس، لأن القرآن نهى فلا تزكوا أنفسكم، ودي مش تزكية نفس، الضرورة أن تتطلب أن أظهر ما عندي من كفاءة من باب سد ثغر ورفع حرج عن الأمة، فتبين اللي عندك وهكذا، وهذا ليس من التزكية المنهي عنها. أي جموع لما يكون في الخزائن من مظان حقوقها منوع لها من غير واجبها. وقد يكون بمعنى الإحصاء عددا وعلما، حفيظ يعني أحصى كل شيء عددا وعلما سبحانه جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان. وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم من الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها سبحانه. انظر لقول الله تعالى عن نبي يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أو ده حفظ الأولياء، يحفظ أولياءه فيصرف عنهم السوء، يصرف عنهم الفحشاء سبحانه جل جلاله. لما همت به فتحت الأبواب بعد أن غلقت، ما هو ده الحفظ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، ده الأبواب مغلقة. أيوة هناك فعل الحفيظ جل جل الذي يحفظ أولياءه، فجأة الأبواب كلها تفتحت ورأت زوجها عزيز مصر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال أي يوسف هي راودتني عن نفسي. فده حفظ الله لأوليائه يحفظك من المهلكات يصرف عنك السوء سبحانه جل جلاله. بهذا القدر نكتفي، إن وصلنا المسألة مهمة وهي آثار الإيمان بهذين الاسمين إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء إن شاء الله تعالى. طبعا نذكر الإخوة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى هيكون 29 من شهر شعبان يوم تحري رؤية هلال رمضان، لأننا في خطبة الجمعة اعتقدت أنه الأربعاء فأصوب هو الثلاثاء يوم 29 من شعبان تتحرى الأمة رؤية هلال رمضان، فإن ثبتت الرؤية يكون الأربعاء غرة رمضان، وإن لم تثبت الرؤية بنكمل عدة شعبان 30 فيكون الخميس غرة رمضان. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم ننتقل إن شاء الله للحضور، ومن كانت له مصلحة فلينصرف راشدا. بارك الله فيكم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل وفقكم الله، اللهم أمين لك بمثل، ما الواجب حول النعم التي تحيط بنا من كل مكان، وهل تكفي لفظة الشكر عليها مشكورين؟ أحسنت السؤال. الواجب تجاه النعم التي لا تعد ولا تحصى أن نقوم بواجب الشكر. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر له مراتب عددها العلماء بخمس مراتب عشان يتحقق الشكر. كم مرتبة؟ 5 مراتب. المرتبة الأولى خضوع الشاكر للمشكور. أنا عندي نعم كثيرة قوي، من أنعم؟ الله، فلابد أن أعبده، فده معنى الخضوع، أنفذ أمره، أجتنب نهيه، أصدق خبره، أتبع نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أول حاجة خضوع الشاكر للمشكور بتحقيق العبودية. المرتبة الثانية حب الشاكر للمشكور، عشان أعبد لابد أن أكون محبا، إذن أحب ربي جل جلاله الذي أنعم وأعطى ومنح. المرتبة الثالثة اعتراف الشاكر للمشكور بالنعمة، إن أنا أعترف أن المنعم هو الله رب العالمين جل جلاله. يبقى أنا بعترف بالنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، مش أدعي إن أنا صاحب النعمة كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. لا، المؤمن مش كده، هذا فضل الله علي، هذه نعم الله علينا، وهكذا. يبقى ده المرتبة الثالثة، أن يعترف بالقلب واللسان بأن النعمة من المنعم جل جلاله. المرتبة الرابعة ثناء الشاكر على المشكور، أبدأ أثني بلساني على ربي الذي أنعم، يا رب لك الحمد، يا رب لك الشكر، يا رب أنت من أعطيت، يا رب أنت من أكرمت، يا رب أنت من حفظ، وهكذا. أكثر من ذكره بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، إلى آخر تلك العطايا. المرتبة الخامسة والأخيرة أن يستخدم الشاكر النعمة فيما يحب المشكور. ربنا أعطاني نعم كثيرة، أستخدمها فيما يحب. أعطاني نعمة البصر، أستخدمها في الطاعة مش في المعصية، ما انظرش للحرام، أعطاني نعمة السمع أستخدمه في الطاعة مش في المعصية، ما اسمعش الحرام أسمع الطيب فقط، أعطاني لسانا وهو نعمة لا أتكلم إلا في الحلال الطيب المباح الأمر والنهي وتذكير الناس وبدل النصح والكلام الطيب الكلمة الطيبة صدق، وهكذا جميع الجوارح، اليد لا تستعمل إلا في طاعة، القدم لا تسعى إلا إلى طاعة من صلة أرحام وحسن جوار إلى آخره ورفع الحرج عن المسلمين والسعي في قضاء حوائج الناس، هذه كلها من الشكر. لو طبقنا هذه المراتب حققنا الشكر المراد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وكما قال العلماء الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة يحفظها لك ويثبتها، وصيد للمفقود يجيب لك النعم الغير موجودة عندك. هذا والله أعلى وأعلم. هل من أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ ليست هناك أسئلة شيخنا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.